عادي أرباع اليوث العاري قلبي مصيوب.
الحادية عشر ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران توقف نشاط الرابطة الفرنسية للدراسات الإيرانية ردا على إساءة صحيفة تشارلي إيبدو للرموز السيادية والدينية. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بني كفير الأقصى قد يثير توترا وعنفا على امتداد المنطقة. والمعارضة السعودية تقول إن لجوء النظام إلى سياسة الإعدامات السرية يمثل تحولا خطيرا للغاية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت الخارجية الإيرانية وقف نشاط الرابطة الفرنسية للدراسات الإيرانية ردا على إساءة صحيفة تشارلي إيبدو للمقدسات الدينية والرموز السيادية والدينية والقيم الوطنية للبلاد. وفي بيان لها، دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الإجراء المهين للصحيفة الفرنسية سيئة الصيت في تقويض المعايير الأخلاقية المعترف بها، واعتبرته مؤشرا آخر على الترويج لمعاداة الإسلام ونشر الكراهية والتفرقة بين المجتمعات والشعوب. وأكد البيان أن هذه الصحيفة تستخدم منذ أعوام بلا هوادة المفهوم النبيل لحرية التعبير كغطاء لأعمال مسيئة لحرمة الأفراد والكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية والدينية. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح التطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ودان الطرفان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية ومحاولاته المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كذلك أكد الوزيران على أهمية التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، كما تطرقا إلى الزيارات المتبادلة المقرر إجراؤها خلال العام الجاري لبحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وصف مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية اقتحام الوزير الإسرائيلي إتمار بن كفير لحرم المسجد الأقصى بالاستفزازي، وقال إنه يمكن أن يثير سقطا وتوثرا وربما عنفا على امتداد المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي والتي حذر مندوب فلسطين من أن الشعب الفلسطيني لن يتحمل أي تعديل في وضع الحرم الشريف. بدوره اعتبر ممثل روسيا أن الزيارة عمل استفزازي مزعزع للاستقرار، وقال إن اقتحام بن كفير الأقصى لا يمكن أن يرى بمعزل عن اقتحام شارون للمسجد والذي تسبب في اندلاع انتفاضة سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح. قالت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية في مقال نشرته أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمارس أحدث لوبيات الضغط لصالح السعودية من أجل إصلاح علاقات الرياض مع الإدارة الأمريكية، وذلك مقابل دخول السعودية في اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال. المزيد في هذا التقرير.
بعد نحو أسبوع من أداء حكومتها اليمين الدستورية، يبدو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحمساً لبث الحياة في محاولاته للتطبيع مع السعودية. وتحت عنوان نتنياهو أحدث لوبيات الضغط لصالح السعودية، نشرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية مقال رأي للمدير السابق للوبي الضغط الإسرائيلي في واشنطن دوغلاس بلومفيلد. يرى الكاتب أن نتنياهو يريد إصلاح العلاقات السعودية مع الإدارة الأمريكية مقابل دخول السعودية في اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال. وما يجمع بين نتنياهو ومحمد بن سلمان هو ازدراؤهما للفلسطينيين، والفارق الوحيد بينهما في ذلك حسب بلومفيلد هو أن نتنياهو يعبر عن رأيه علنا فيما يختار صديقه السعودي الصمت. وخلال لقاء جمع بن سلمان مع قادة معهد واشنطن للسياسة الشرق الأدنى المؤيد للاحتلال العام الفائت، وضع 3 مطالب للانضمام لاتفاقيات التطبيع تشير جميعها إلى واشنطن ولا تذكر القضية الفلسطينية حسب بلومفيلد، وهي تأكيد التحالف الأمريكي السعودي والحصول على أسلحة مماثلة لما يحصل عليه الإسرائيليون، وكذلك السماح للسعوديين باستغلال احتياطيات من اليورانيوم من أجل إنتاج نووي محلي. وفي سبيل تحقيق مشروع هذا، عين نتنياهو السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن رون ديرمر وزيرا للشؤون الاستراتيجية، وهو الذي سيتولى ملف التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي.
حذر لقاء المعارضة في الجزيرة العربية من أن لجوء النظام السعودي إلى سياسة الإعدامات السرية يمثل تحولا خطيرا للغاية. وفي بيان موجه للدول الحليفة للرياض، قال لقاء المعارضة أن التحذيرات التي أطلقتها وسائل إعلام ومنظمات حقوقية مؤخرا إزاء قرب تنفيذ النظام السعودي سلسلة إعدامات بحق المعتقلين السياسيين، تحمل هذه الدول مسؤولية التحرك الفوري لردعه عن مواصلة سياسة إرهاب الدولة. واعتبر البيان أن شفافية المفقودة في ملف المحاكمات الخاصة بالناشطين وسجناء الرأي تأخذ اليوم مسارا أشد قتامة بتنفيذ الإعدامات السرية بحقهم. داهمت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا عددا من قرى ناحية تل حميس بريف منطقة القامش الجنوبي، واعتدت على الأهالي خلال تفتيش المنازل. وذكرت مصادر محلية أن 40 سيارة تابعة لقسد حاصرت 5 قرى وداهمت المنازل وفتشتها، واقتطفت عددا من الشباب واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ولفتت المصادر إلى أن مسلحي قسد اعتدوا بالضرب على عدد من المدنيين الذين اعترضوا على مداهمة وتفتيش منازلهم وسرقة بعض محتوياتها، فيما ساد الخوف والهلع بين الأطفال والنساء نتيجة سلوك المسلحين تجاه الأهالي. خرج المحامون التونسيون في يوم غضب وطني ونفذوا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة تونس. وقال عميد المحامين حاتم المزيو في كلمة أن المحامين سيواصلون ما أسماه النضال ضد الارتدادات عن المسار الديمقراطي، معتبرا أن المحاماة كانت دائما في صفوف الشعب تناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية ونظام جمهوري مدني يتم فيه تداول على السلطة والدفاع عن الحقوق والحريات. وأكد المزيو أن المحاماة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تضرب الحقوق والحريات ويضرب القضاء. وأضاف أن قانون المالية للعام الجديد يكرس إملاءات صندوق النقد الدولي. بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران توقف نشاط الرابطة الفرنسية للدراسات الإيرانية ردا على إسهاد صحيفة شارلي إبدو للرموز السيادية والدينية. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بن كفير للأقصى قد يثير توترا وعنفا على امتداد المنطقة. والمعارضة السعودية تقول إن لجوء النظام إلى سياسة الإعدامات السرية يمثل تحولا خطيرا للغاية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. كان معكم خالد العبد الله في هذه النشرة، وسأكون معكم إن شاء الله عند الواحدة ظهرا مع موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أم البنين، سيرة وجهاد. برنامج خاص في ذكرى رحيل سيدة الوفاء ومنبع العطاء، أم الشهداء الأربعة، سيدتنا أم البنين الطاهرة سلام الله عليها. جيشا أعدت للحسين بكربلاء، جيشا أعدت للحسين بكربلاء، في صورة العباس مجد يشرق. أولم يقل لأخيه عند وداعه: وإن مضيت فعسكري يتفرق. فغدت لدى آل النبي وجيهة، فغدت لدى آل النبي وجيهة تقضى حوائجنا بها وتحقق. أم البنين، أم البنين قرينة المولى الذي صلى عليه كل قلب يعشق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى أمير المؤمنين، وإلى سيدة نساء العالمين، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية بوفاة زوجة أمير المؤمنين وأم أبي الفضل العباس أم البنين. عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الأليم، وبالخصوص لك يا من تبكي في فلوات الأرض بحثا عن نصير. عظم الله لكم الأجر بهذه المناسبة الأليمة، ورزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام، كونوا معنا وهذا البرنامج الخاص والمباشر بمناسبة هذه المناسبة الأليمة عبر أثير إذاعتنا، لنستلهم الدروس والعبرة من تلك السيدة المجاهدة والصابرة، ولنقف بإذن الله تعالى على شخصيتها الفذة التي ذكرها التاريخ بكل شرف وعز وكرامة. فرافقونا وبرنامج أم البنين، سيرة وجهاد. مستمعينا الكرام، نحن بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الهاتف الأول 2201-3762، الهاتف الثاني 2201-3768، والهاتف الأخير 2201-3848. ورقم الواتساب للتواصل معنا مباشرة في هذا البرنامج مكرر 09893-8874050. وتابعونا عبر موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. السلام عليك يا أم البنين الأربعة، السلام عليك بكل معانيك وأوصافك الجليلة، السلام عليك يا زوجة ولي الله الأمين. نعم المرأة ونعم الإنسانة العظيمة التي ما زالت صرختها تدوي في صدر السماء، وهي تنعي الحسين والعباس والسبايا. هذه الشخصية العظيمة التي اختارها أمير المؤمنين عليه السلام زوجة له كانت خير امتداد للزهراء وخير أم لأولاد فاطمة سلام الله عليها. وأي شخص في العالم أراد معرفة امرأة سارت على النهج الفاطمي فلينظر إلى شخصية أم البنين سلام الله عليها. فأم البنين كانت خير سند للصبطين وأم كلثوم وزينب، ورعتهم خير رعاية، وكانت صاحبة قلب مملوء بالحنان والمودة والطيبة الفاطمية، حتى إنها عندما كان يناديها أمير المؤمنين ويقول لها يا فاطمة تقول لا يا أمير المؤمنين لا تناديني فاطمة، أخاف على قلب الحسنين وزينب وأم كلثوم أن ينفجع إذا سمعوا اسم فاطمة. أي قلب هذا ينبع بالحنان والعاطفة التي لا مثيل لها؟ قلب قد بنى العباس ليكون سندا وخير عون لأخيه الحسين عليه السلام، فقد ربته خير تربية ليكون بطل الطفوف وساقي الحيارة وحامل لواء الحسين. أم البنين منذ أن عرفت وسمعت بما جرى على الحسين وأهل بيته في كربلاء وهي لا تهدأ ليلا ونهارا، قد أخذ الحزن مأخذا عظيما وقد ضعف من البكاء جسمها. فسلام على من وهبت حياتها دموعا وحزنا على مصاب الحسين عليه السلام، ولتتخذها كل امرأة في العالم مثالا وقدوة وتسير على نهجها وخطاها. فهنيئا لك يا أم البنين، هذا المقام العظيم الذي أنت في الحقيقة أهل لأعلى من هذا المقام العالي والرفيع. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا معكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
يا أم البنين دمعات أني لجل الأرض على الأقمار، العالم حزين يا أم البنين دمعت أني لجل الأرض على أقمار، العالم حزين يا أم البنين دمعت أني لجل الأرض على أقمار، العالم حزين
صرخ من القلب والمدمع يصوب، أولادك غدار صرع على التروب، والعبرة تلوح بعيون السحوب، والحال اشتنوح نجمات وشهوب، يوم الطيبين يا صوت الحنين لجل الأرض على قمر، هالعالم حزين
يا أم البنين دمعت أني لجل الأرض على قمر، هالعالم حزين
يا أم
البنين دمعت أني لجل الأرض على قمر، هالعالم حزين
عشاق جريح عباس القمر، وبعين السهام يا وصف استغار، وانت بلا بنين تبدين السهار، من عدهم بقال أحلام وصور، عفيش تصبرين والله المعين لجل الأرض على قمر، هالعالم حزين حزين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى وفاة أم البنين وأم الشهداء زوجة الوصي أمير المؤمنين علي عليه السلام، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا لزيارة مرقدها المبارك في الدنيا ونيل شفاعتها في الآخرة. أنتم معنا أيها الأحبة، وهذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة وطبعا المباشر تحت عنوان أم البنين سيرة وجهاد. أيها الأحبة، أم البنين هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكلابية، ولدت من بيت عريق في العروبة والشجاعة، وليس في العرب أشجع من آبائها وأصل كريم. تعتبر قبيلتها من أشرف القبائل العربية شرفا، وأجمعهم للمآثر الكريمة التي تفتخر بها سادات العرب، ويعترف لها بالسيادة لكثرة النوابغ من الرجال البارزين والزعماء الممتازين بأكمل الصفات الكريمة وأتم الخصال الممدوحة، كالكرم كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك. تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك بعد شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث قال لأخيه عقيل وكان نسابة عارفا بأخبار العرب ذات يوم: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها، فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: تزوج بنت حزام الكلابية، فإنه ليس في العربي أشجع من أبائها. وفي رواية أخرى: أخي أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فإنه ليس في العربي أشجع من آبائها. كانت أم البنين تحب الحسين عليه السلام وتتولاه إلى حد كبير يفوق المألوف، ومما يدل على ذلك موقفها البطولي لدى وصول خبر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام إلى المدينة، الموقف الذي لا ينمحي من ذاكرة التاريخ أبدا، هذا الموقف الذي رفع من شأنها ومنحها منزلة رفيعة في قلوب المؤمنين. يقول المامقاني في تنقيح المقال: ويستفاد قوة إيمانها وتشيعها من أن بشرا بعد وروده المدينة نعى إليها أحد أولادها الأربعة فقالت: ما معناها؟ أخبرني عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فلما نعى إليها الأربعة قالت: قطعتني ياط قلبي، أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. فإن علقتها بالحسين ليس إلا لإمامته عليه السلام، وتهوينها على نفسها موت مثل هؤلاء الأشبال الأربعة إن سلم الحسين عليه السلام يكشف عن أن مرتبتها في الديانة رفيعة. مستمعين الكرام، لهذه السيدة الزكية مكانة متميزة عند أهل البيت عليهم السلام، فقد أكبر إخلاصها وولاءها للإمام الحسين عليه السلام وأكبر تضحيات أبنائها المكرمين في سبيل سيد الشهداء عليه السلام. يقول الشهيد الأول وهو من كبار فقهاء الإمامية: كانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، مخلصة في ولائهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع، وقد زارتها زينب سلام الله عليها بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة. حقيقة إن زيارة حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشريكة الإمام الحسين عليه السلام في نهضته زينب الكبرى سلام الله عليها لأم البنين ومواساتها لها بمصابها الأليم بفقد السادة الطيبين من أبنائها، مما يدل على أهمية أم البنين وسمو مكانتها عند أهل البيت عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا اليوم بوفاة سيدتنا ومولاتنا أم البنين أم العباس وأخوته سلام الله عليها. أم البنين وما أسمى مزاياك أي يا أم البنين، أم البنين وما أسمى مزاياك، خلدت بالصبر والإيمان ذكراك، أبناؤك الغر في يوم الطفوف قضوا وضمخوا في ثراها بالدم الزاكي، لما أتى بشر ينعاهم ويندبهم لم تنفجر بالدمع عيناك، وقلت قولتك العظمى التي خلدت إلى القيامة باق عطرها الزاكي، أفدي بنفسي وأبناء الحسين إذا عاش الحسين قرير العين مولاه. نعم، لقد خلدت هذه المرأة العظيمة ذكراها وذكر أبنائها الأربعة الذين ضحت بهم بين يدي سيدهم وإمام زمانهم في طف كربلاء. وأن الإنسان أعز ما يملك في هذه الحياة الدنيا فلذة كبده، وخصوصا الولد الأكبر، فإنه يأخذ مأخذا عظيما من قلب أبيه وقلب أمه، ولكن ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الله وبين يدي إمام زمانها، لأنها كانت نافذة البصيرة، وهذا ما أشار إليه إمامنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: عمل بصر خير من عمى البصيرة، أي إنسان إذا كان أعمى العينين ممكن أن يجد هناك من الناس من يتلطف عليه، من يعطف عليه ويرشده إلى طريقه، ولكن الداهية العظمى عندما يفقد الإنسان بصيرته فإنه يخسر الدارين، يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. ولكن مولاتنا أم البنين كانت نافذة البصيرة، ولذلك عرفت طريقها وأتت بتواضع إلى بيت النبوة وموضع الرسالة، إلى بيت مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. طلبت منه في أول ليلة زفافها أن يغير اسمها ويكنيها بكنية جدتها سلام الله عليهن أجمعين بأم البنين، وهكذا استأذنت من الحسن سلام الله عليه أو من الحسنين أن تدخل إلى دارهما بذلك التواضع. وإذا بإمامنا الحسن سلام الله عليه المجتبى الزكي يقول لها تفضلي أنت أم لنا. هكذا كانت نافذة البصيرة وصاحبة عيني قلب سليمتين كحال ابنها أبي الفضل سلام الله عليه، فعظم الله لنا ولكم الأجر بوفاة هذه المرأة الطاهرة المجاهدة العظيمة التي جعل الله سبحانه وتعالى لها مقاما عظيما بفضل تلك الجهود وذلك الجهاد المنقطع النظير، وعلى الصبر أو بسبب الصبر على البلاء في جنب الله سبحانه وتعالى نالت هذه المنزلة الرفيعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا وحوائجكم وحوائج جميع مستمعيكم ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. أخوكم جابر الموسوي من العراق من النجف الأشرف.
تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب وفاة السيدة أم البنين سلام الله عليها. حقيقة سلام على من وهبت دموعا وحزنا على مصاب الحسين عليه السلام، وليتخذها كل امرأة في العالم مثالا وقدوة وتسير على نهجها وخطاها. أجركم الله بوفاة السيدة أم البنين سلام الله عليها. طبعا نشكر المستمع الأخ جابر الموسوي من العراق على هذه المشاركة، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة، حتى نقف مع ضيف البرنامج على شخصية هذه المرأة العظيمة السيدة أم البنين سلام الله عليها. سلام عليكم سماحة السيد، أهلا ومرحبا بكم وعظم الله لكم الأجر.
وعليكم السلام وحياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. حقيقة نتحدث عن حياة السيدة أم البنين سلام الله عليها بداية، نتعرف على فضل أم البنين وزوجة أمير المؤمنين وأم الشهداء الأربعة، تفضلوا.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في عام 25 من الهجرة اقترن الإمام أمير المؤمنين بزوجته وهي فاطمة بنت حزام الكلابية، وطبعا لم يكن هذا غريبا لأنها هي من النساء الورعات ومن عائلة اشتهرت بالشجعان وبالأبطال، وكما يقول أمير المؤمنين الخال أحد الضجيعين، فأحد أخوالها هو ملاعب الأسنة. وطبعا العرب لا يخفى أنه يفتخرون بمجدهم في حالتين بالذات، حالة الإطعام وحالة الشجاعة. من هنا كان أخوالها يمجدون أنفسهم ويستعرضون مجدهم، يرددون هذه الأهازيج: نحن بنو أم البنين الأربعة ونحن خير عامر بن صعصعة الضاربون الهام وسط المجمعة والطاعمون الجفنة المدعدعة. فالإمام أمير المؤمنين ليس من فراغ أن يختار هذه المرأة، ويكفينا كلمة واحدة يعني كفاها فخرا أن تكون أما لأبي الفضل العباس. فأم تنجب ولدا كأبي الفضل العباس كفاها بذلك فخرا ومجدا. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، وطبعا بإشارة من عقيل عليه السلام، قال: اختر لي امرأة أنجبتها الشجعان من العرب أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا ينصر ولدي الحسين بكربلا. فالقضية ذات أبعاد، والزواج هذا لم يكن زواجا كما هو المشهور بين الناس، وإنما زواج يدل على أن هناك من ورائه أسرة، ومن هذه الأسرة ستتخرج شبان يستعملون ويستقبلون الشهادة بكل بسالة، وتركوا لهم بصمات قائمة إلى هذا اليوم في تراث أهل البيت وفي ملف ساحة كربلاء. فهي سلام الله عليها منذ طفولتها ولدت وكبرت وسط جو كهذا، جو حضاري، جو الإمامة، جو في أجواء القرآن. لهذا حتى الأدباء أم البنين مثلا، شاعر يقول: أم البنين متى تقارن بالنساء، سمت النساء مهابة وجلالا. وغير هذا الشاعر من الأدباء نظموا في هذه المرأة التي كانت هي من العناصر التي تركت لها أثرا كبيرا، ولم ينساها لا الأئمة ولا محبوهم ولا الأولياء ولا المؤمنين جميعا.
طيب سمحت السيد، هذه السيدة السيدة أم البنين، ما إن بلغتها مقتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء إلا وخنقتها العبرة، كانت تبكي بكاء الثكالى صباحا ومساء، وهي لم تحضر واقعة الطف، وأنها واست أهل البيت عليهم السلام وضحت من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي بتقديم أولادها الأبطال كما تفضلتم أنتم، فداء للإمام الحسين عليه السلام ولأهدافه السامية. السؤال هو: لماذا لم تحضر أم البنين سلام الله عليها واقعة الطف؟
أحسنتم، هو هذا السؤال. لماذا لم تحضر؟ طبعا قضية الطف قضية جدا شائكة، وهناك ليست هي المرأة الوحيدة التي لم تحضر، هناك نساء أخرى لم يحضرن، كذلك هناك رجال عناصر رجالية لم يحضروا. يبدو هذا إلى ارتباط بتخطيط الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه واضع الثورة، حتى أن البعض راح يطعن من الخلف: لماذا محمد بن الحنفية لم يحضر؟ بالعكس، الإمام أوصى بأن يبقى ليرعى ما تبقى من أهل البيت في المدينة، وبنفس الوقت ليكون مشرفا على ما يدور في عاصمة الإسلام. كذلك أم البنين رضوان الله تعالى عليها لم تحضر، لابد وأنها وجدت بأن بقاءها بالمدينة ربما له أدوار تساعد في نشر قضية أهل البيت ومظلومية أهل البيت. أن تلاحظوا أن أم البنين ليست بهذا المستوى الذي جاءت تكفكف بدموعها حينما استقبلت بشر بن حلم، أو حينما دخلت عليه حين وصوله إلى المدينة. إنما أرادت أم البنين أن توظف الحالة وأن تشعل الشارع، لأن لا يخفى يا سيدتي أن الوالي بالمدينة كان من أخبث الناس. ويوم وصول السبايا إلى المدينة وقف هذا أمام قبر النبي ليتجاسر بكلمات نابية يعز علي نقلها، فلذلك أرادت أم البنين أن تؤجج قرية الطف وأن توقد المشاعر من جديد، وفعلا ملأت في الواقع أجواء المدينة بالحزن والأسى، وهي يبدو عليها كما يقول المرحوم اليعقوبي رضوان الله تعالى عليه، يقول أم البنين، يقول: وإن أنسى لا أنسى أم البنين، فقد فقدت ولدها أجمعا، وما حال من فقدت واحدا فكيف بمن فقدت أربعا.
أحسنتم. نعم.
ثم يقول: تنوح عليهم بوادي البقيع فيذري الطليق لها الأدمعا. هي في الواقع اتخذت مكانين للنياحة والبكاء على فقدها لأولادها، ولكن هذا يرتبط بكل المأساة، فمرة تقيم العزاء في البقيع ومرة تقيم العزاء عند بيت الأحزان. وهذا كان ضمن خطة دقيقة من أجل أن تساهم أم البنين إلى جانب الإمام زين العابدين وإلى جانب الحوراء زينب في تشغيل العقل البشري بهذه المصيبة وهذه الداهية والكارثة الكبرى.
أحسنتم. لو تسمحوا لنا سماحة السيد نتوقف لحظات، وبعد ذلك إن شاء الله نعود إليكم ونكمل هذا الحديث.
أهلا وسهلا.
بداية أحييكم بتحية ملؤها التعازي والمواساة بهذا اليوم الحزين، ذكرى وفاة فاطمة بنت حزام المعروفة بأم البنين سلام الله عليها. أقول إنها أم البنين، إنها عطف ورحمة وحنين، هي تلك المؤمنة، هي تلك الطاهرة وملاذ الخائفين، فعظم الأجر لكل المؤمنين والمحبين بذكرى السيدة أم البنين. نعم، إنه يوم حزين هذا الذي يحمل ذكرها بكل حزن وأنين، فحينما نحسن معرفتها فينتابنا اليقين إن تلك المؤمنة والمخلصة دون شك نحن بها مقتدين. فحينما نحيي ذكراها الحزينة اليوم إنما نحيي القيم ونعتلي للقمم وننشر كل معاني الهمم المليئة بالإيمان والحكمة والعلم. نعم، إنها أم البنين سلام الله عليها تلك المرأة التي التزمت وعملت بمبادئ الدين ونصرت مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليها وأغدقت الحسن والحسين بالحنين. نعم، إنها فاطمة بنت حزام المعروفة بأم البنين فسلام الله عليها، لأنها كانت ولا زالت قدوة لكل الموالين، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا اليوم الحزين ذكرى وفاة أم البنين. وتحياتي لكم ولكل المستمعين، وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا الكرام في ذكرى رحيل سيدة الوفاء أم الشهداء الأربعة سيدتنا أم البنين الطاهرة سلام الله عليها. أنتم معنا وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان أم البنين سيرة وجهاد، نحن بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821 الرقم الأول 22013762 الرقم الثاني 22013768 والرقم الأخير 22013848. طيب أيها الأحبة، نعود إلى ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة، حياكم الله سماحة السيد، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
أهلا بكم وسهلا.
طيب سماحة السيد، قبل الفاصل أنتم ذكرتم كانت السيدة أم البنين سلام الله عليها تخرج بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام ومقتل أولادها الأربعة كل يوم إلى البقيع فتندب أولادها، خصوصا العباس سلام الله عليه، أشجى ندبة فيجتمع الناس فيسمعون بكاءها وندبتها.
نستطيع حتى الأعداء، حتى الأعداء والخصوم كانوا أيضا يستمعون ويكون بمن فيهم مروان بن الحكم.
صحيح. طيب نستطيع أن نقول سماحة السيد أم البنين واصلت جهادها الإعلامي بعد مقتل سيد الشهداء وفصول أهل البيت سلام الله عليها سلام الله عليهم إلى المدينة المنورة، كان لها أيضا دور إعلامي، ما هو دورها الإعلامي بعد واقعة الطف برأيكم؟
أحسنتي. طبعا هي أم البنين
نعم
سلام الله عليها ليست شخصية عادية، هي من بداية حياتها كان يشار إليها، وبحكم وضع أخوالها وضع قبيلتها وحتى لم يكن يعني لم يفاجأ الناس حينما خطبها أمير المؤمنين واقترنت به، بالعكس كانت الأهازيج النساء تهنئها، يهنيك فاطمة بالفارس البطل، نعم القرين أمير المؤمنين علي، من للأنام إمام حجة وولي، للمؤمنين أمير والغدير نعم ولي. في الواقع هي من رجالات المعرفة، من شخصيات المعرفة، سواء كان على مستوى النساء أو على مستوى الرجال، قضية الطاف كانت بحاجة إلى من ينشرها بما يتناسب وعظمتها وفضائعها. من كان بالمدينة؟ المدينة لم يبقى فيها أحد، إنما جاء الإمام زين العابدين ومعه عمته زينب والسلطة، آنذاك ضاعفت القصر والقمع، ولكن هذه المرأة كان لها دور كبير حينما كانت تحرك دموعها الخرساء وبكل هدوء وهي تنعى أولادها، يا من رأى العباس كر على جماهير النقد، أنبئت أن وإلى آخره دائها. ذلك البكاء كان يصير مجلس عزاء كبير، الناس تتساءل ما القضية ما الخبر، لأن الإعلام الأموي حول الجلاد إلى مظلوم وحول المظلوم إلى جلاد.
أحسنتم. نعم.
فلا بد من عناصر غنية بالمعرفة، غنية بالأداء، غنية بالمعلومات، تلعب دورها لتبقي قضية الطف على الأذهان حية ناضجة، وهو ما حدث حتى اليوم والحمد لله. يعني لها علينا فضل كبير أم البنين.
أحسنتم.
ليست بمرأة عادية، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لها كرامات وكرامات، وأنا أحد الذين شاهدوا بعض الكرامات من هذه المرأة الصالحة وهذا العنصر الطيب والغني بالبركات.
نعم. طيب حقيقة تتعلم المرأة وتقتدي بها، وإن شاء الله بذلك تسعد المرأة التي تلقت الدروس من مدرسة أم البنين واتباعها. حقيقة سماحة السيد تشرفنا بحضوركم.
يعني أنا اسمحي لي.
تفضلوا.
أنا في الواقع أخاطب الفتيات من بناتي من أخواتي وغيرهن، تعلمين أنت والكل يعلم أن المطرقة الأمريكان والماسونية والصهيونية تضرب رؤوسنا يوما بعد يوم لمسخ حضارتنا. وهذا مشهود آثار بالعالم العربي وبالعراق بالذات. أنا أوجه كلامي وندائي ورجائي إلى كل بنت تعشق عليا وفاطمة أن لا تلقى الله يوم القيامة وهي على كل خجلة من أم البنين والزهراء فاطمة
سلام الله عليه.
بناتنا في العراق اليوم أمينات على رسالتهن، وأهل البيت يتوقعون منهن أن يقفن بكل صرامة بوجه هذه نعم المبادئ الهدامة وهذه الموضات الهدامة. وكلنا يعرف قول رسول الله صلى الله عليه وآله: كونوا للمظلوم عونا وللظالم خصما. أي مظلوم أكثر من أهل البيت ومن أم البنين؟ وأي ظالم أكثر من أولئك الذين ارتكبوا تلك الفظايع؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بناتنا على المستوى المطلوب، يتفاخرن يوم القيامة أمام الزهراء والحوراء زينب وأم البنين بأنهن أدين الأمانة كما هو إن شاء الله.
نعم، وكانت أم البنين القدوة الحسنة، المثل الأعلى كما تفضلتم أنتم سماحة السيدة، الذي يحتذى به كانت عنوانا للثبات والإخلاص والبسالة والتضحية والفداء والشرف والعزة في سبيل الحق والعدالة. نعم، شكرا،
لا نخسر رضاها إن شاء الله.
تشرفنا حقيقة بحضوركم سماحة السيد حسن الكشميري، كل الشكر والتقدير والاحترام لكم على هذا الحضور معنا. شكرا لكم على هذه التوضيحات الكاملة والرائعة، شكرا جزيلا لكم. في أمان الله.
كل التحية والتقدير لكادر البرنامج، وكما أعزيكم بهذه المناسبة الحزينة ذكرى وفاة أم البنين سلام الله عليها، ونحن اليوم نحيي ذكرى وفاتها الحزينة، فإننا نستلهم من هذه الذكرى أن الأخلاق والإيمان الحقيقي المبني على الصدق، فهي تلك المرأة جسدت أروع ما أثر الوفاء والأباء. فحينما نتذكر أم البنين سلام الله عليها، نتذكر ما قدمت من تضحيات، ومن تضحياتها أنها قدمت أبنائها الأربعة فداء للإمام الحسين عليه السلام، فنعم المرأة المخلصة لمحمد وآل بيته سلام الله عليهم أجمعين. نعم، هي أم البنين، هي تلك المرأة التي استطاعت أن تثبت أنها مع الحق وناصرة له ومقتدية به ودائمة له، كيف لا وهي أم البنين فسلام الله عليها وعلى أولادها الشهداء ورحمة الله، وعظم الله لنا ولكم الأجر. وشكرا، زينب حسن من العراق.
نعم، نشكر الأخت زينب حسن من العراق على هذه المشاركة الجميلة، شكرا جزيلا لك. تقف الكلمات عاجزة ويجف الحبر من الأقلام إذا أرادت الكلام، وتحتار العقول في الكتابة عنها من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. هل يستطيع إنسان عادي أن يصف سيدة أثنى عليها وامتدحها أئمة معصومين؟ عن ماذا يكتبون؟ عن صبرها؟ عن جلدها؟ عن تقواها؟ هذه السيدة لديها أربعة بدور تضيء ظلمة الليالي الحالكة بنورهم، وأكبرهم سيدهم تدعو الله باسمه فيكشف الكرب وتقضى الحاجات، أنه ولدها العباس. وإذا أرادوا وصف وفائها، فهل توجد تضحية أعظم من تضحية أم بأربعة هم أفلاذ كبدها؟ وتتمنى لو أن عندها أمثالهم أكثر لتضحي بهم فداء للحسين. أما شرفها فيكفيها فخرا وعزا وشرفا أنها زوجة سيد الوصيين وإمام المتقين وأمير المؤمنين، وتربت في داره وجعلت من نفسها خادمة لأولاده الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. لذلك لن يستطيع أحد أن يعبر بمجرد كلمات وحروف يسطرها ببضعة أسطر على ورق. فهذه المرأة الطاهرة العفيفة التقية النقية الصابرة رمز من رموز الوفاء والعز والفخر، هي فاطمة بنت حزام الكلابية المكنات بأم البنين. توفيت عن عمر يناهز 60 عاما لتسعد روحها وتنال عظيم الأجر بما أعد الله من رفيع الدرجات للصابرين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وخلدت حروف اسم اعتزت به لأنه ذكرى بقيت لها من أمير المؤمنين لتعرف به على مر العصور وتكون بابا لحوائج السائلين، يتوسل المحتاجون باسمها عند الله فتقضى حاجاتهم. فسلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا أم البنين، ما بقي الدهر، وعلى أولادك الميامين، يوم ولدت ويوم رحلت عن دار الدنيا ويوم تبعثين، ورحمة الله وبركاته. نعم مستمعينا الكرام، كما ذكر لنا سماحة السيد حسن الكشميري، أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام. كانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة، وتميزت هذه السيدة الطاهرة بخصائصها الأخلاقية، وإن من صفاتها هي المعروفة فيها هو الوفاء. فعاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفاء وإخلاص، وقد كان لسعة اطلاعها في الأمور وإخلاصها الكريم وماضيها المجيد أثر حاسم في تعلق الناس بها وثقتهم ومحبتهم التي لا حد لها بشخصها. فاستطاعت بحكمتها، استطاعت بصبرها وبعد نظرها التغلب على كل الصعاب، وهذا إن دل على كل شيء أو على شيء فإنما يدل على معادنها الأصيل في ضمن الأخلاق والتربية الإسلامية الأصيلة في التعامل مع الناس واحترامها لهم. أما في شأن عبادتها وصلاتها وتوجهها إلى الله وتفويض الأمر إليه، فهو شيء جليل في سلوك هذه السيدة الكريمة ذات الجذر الكريم الأصيل في شتى المكارم والفضائل والسجايا الطيبة. كانت أم البنين القدوة الحسنة، المثل الأعلى الذي يحتذى به، كانت عنوانا للثبات والإخلاص والبسالة والتضحية والفداء والشرف والعزة والكرامة في سبيل الحق والعدالة. نعم مستمعينا الكرام، بعد عمر طاهر قضته أم البنين بين عبادة لله جل وعلا وأحزان طويلة على فقد أولياء الله سبحانه وتعالى وفجائع مذهلة بشهادة 4 أولاد لها في ساعة واحدة مع حبيب الله الحسين، وكذلك بعد شهادة زوجها أمير المؤمنين في محرابه، بعد ذلك كله وخدمتها لسيد الأوصياء وولديه الإمامين صبطي رسول الله والسيدي شباب أهل الجنة، خدمتها لعقيلة بني هاشم زينب الكبرى، أقبل الأجل الذي لا بد منه وحان موعد الحمام النازل على ابن آدم، فكانت وفاتها المؤلمة في 13 من جماد الثاني سنة 64 للهجرة. فسلام على تلك السيدة الطاهرة الوفية المخلصة التي واست الزهراء في فاجعتها بالحسين.